نقرأ إن شاء الله كلام السعدي رحمه الله. قال الإمام السعدي رحمه الله: هذه الآيات هما آيتان، فالأولى أن يقل هاتان الآيتان، والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتضمنة لها المواريث، فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري أي مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنستفيد من هذا الحديث أن أصحاب الفرائض يقدمون، أصحاب الفرائض يقدمون، فإذا بقي شيء فللعصبة بالنفس، فلأولى رجل ذكر، فإن لم تكن عصبة بالنفس فهناك عصبة بالغير، عصبة مع الغير، وبين في كتب الفرائض. والفرائض كم في كتاب الله؟ ست فرائض في كتاب الله: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه، ست، النصف ونصفه هو الربع، ونصف نصفه هو الثمن، والثلثان ونصفه وهو الثلث، ونصف نصفه وهو السدس. هذا بالطريقة التنازلية، وبطريقة التضاعفية أو التصاعدية تقول: الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه، المؤدى واحد، ست فرائض. يعطى أصحاب الفرائض فرائضهم فما بقي فالأولى رجل ذكر. وأن أصحاب النصف يرثون بشروط، وهكذا الربع والثمن والثلثان كذلك شروط، والثلث والسدس. قال: مشتملات، أي الآيات الثلاث والحديث، مشتملات على جل أحكام الفرائض بل على جميعها كما ستر ذلك، إلا ميراث الجدات فإنه غير مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في السنن، أي سنن أبي داود والترمذي، عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. نعم، فحظ الجدة السدس مع إجماع العلماء على ذلك. قال: فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي أولادكم يا معشر الوالدين، عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية فلهم جزيل الثواب، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم، وهو كذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق ذلك الصبي الذي افتقدته أمه في الغزو فلم تجده فوجدته بعد حين فضمته إلى صدرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون هذه ملقية ولدها في النار بعد أن وجدته؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بكم من هذه بولدها، لله أرحم بكم من هذه بولدها. فلا شك أن الله أرحم بعباده، أرحم بعبده من أمه، وأرحم بعبده من نفسه، فالله أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أمهاتنا، فهو أرحم الراحمين، إن وجد رحيم فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال: ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي الأولاد للصلب والأولاد للابن، للابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله الأولاد للصلب أخرج أو يخرج الأولاد من الرضاعة أو أولاد التبني، فلا توارث بينهم. قال: أي الأولاد للصلب والأولاد للابن للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض، أي إن لم يكن معهم صاحب فرض فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما إن أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك، يعني إن وجد صاحب فرض فيعطى فرضه وحظه، وما بقي فللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل الأبوين فلا يسقطان. لكن الإخوة وأخوانهم والأعمام وأبنائهم يسقطون مع وجود الأبناء. قال: أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك، وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد الابن شيء، أي لأنهم محجوبون بأعمامهم، حيث كان أولاد الصلب ذكورا أو ذكورا وإناثا، أي للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مع اجتماع الذكور والإناث، وهنا حالتان: انفراد الذكور وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث، وقد ذكره بقوله: فإن كنا نساء فوق اثنتين، أي بنات صلب أو بنات ابن ثلاثا فأكثر، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن فلها النصف، وهذا إجماع. نعم، يعني في حال اجتماع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين في حق الأولاد، أبناء الأولاد، في حق الإخوة الشقاء أو الأب كما في آخر السورة. أما إذا كانوا ذكورا على حدة، قال سيأتي الكلام عليهم، أي لهم الميراث كاملا، هلك هالك عن 10 أبناء، الميراث لهم يقتسمونه بالسوية، والمسألة من عدد رؤوسهم. وإن كنا نساء إناثا فقط، فإن كانت اثنتين فأكثر فلهم الثلثان، واحدة لها النصف، والباقي للورثة للعصبة. قال: وهذا إجماع. بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للبنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ من أين يستفاد أن للبنتين الثلثين؟ لأن سياق الآية يدل على أن الثلاث فما فوق لهن الثلثان بخلاف الثنتين. قال: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يفهم أن الثنتين ليس لهما الثلثان. قال: بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للبنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف، انتقل الفرض عن النصف، ولا ثم بعده إلا الثلثان، ليس بعد النصف إلا الثلثان. وأيضا فقوله للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا خلف ابنا وبنتا فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. يعني إذا كانت البنت مع أخيها تأخذ ثلث الميراث، فلأن كانت مع أختها فتأخذ، يعني تشاركها في الثلثين. قال: فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررا عليها من أختها، فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى، لهما الثلثان. إذا هلك هلك عن بنتين فلهما الثلثان، فهي تأخذ الثلث مع أخيها، إن هلك هلك عن بنت وابن فللابن الثلثان ولأخته الثلث، ذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كانت تأخذ الثلث مع أخيها وهو أشد ضررا لأنه يأخذ مثليها، فلا أن تأخذه مع أختها باب أولى، هلك هلك عن بنتين وأبوين فلهم الثلثان. قياسا، هذا قياس أولى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح، ليس في الصحيح وإنما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، حسنه الشيخ الألباني بعض أهل العلم، وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، مختلف في، منهم من يرى تحسين حديثه ومنهم من يرى أنه لا يرتقي وهو الأقرب، لكن ما دل عليه الحديث صواب. قال: بقي أن يقال فما الفائدة في قوله فوق اثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين، فما الفائدة من قوله فوق اثنتين؟ قيل الفائدة في ذلك والله أعلم أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين، لا يزيد بزيادتهن على الثنتين، بل من الثنتين فصاعدا، وإن كثر عددهن فلا يزيد بزيادتهن. ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثين، ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن أو بنات الابن، ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين، ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي أنزل منهن، من التي أنزل منها. نعم، إذا وجدت صاحبة نصف وبنات ابن أو بنت ابن فالبنت تأخذ النصف، وبنت الابن أو بنات الابن يأخذن السدس تكملة الثلثين، لأن جهتهما واحدة البنوة كما دل الدليل على ذلك. وتدل الآية أنه من استغرق البنات، وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين أنه يسقط من دونهن من بنات الابن، لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين أي البنات، وقد تم، فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين، وهو خلاف النص. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فإن كانت واحدة أخذت النصف والثلث والسدس الباقي تكملة الثلثين لبنات الابن إن وجدنا أو بنت الابن. قال: وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد. ودل قوله مما ترك أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك، حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته، يعني إن قتل المورث خطأ فله الدية، فإن مات فلورثته يرثون ديته. وهكذا أيضا العقار، والعقار المال المحبوس كالأراضي كالدور، عقار معقور محبوس، عقارات، والأثاث معروف. قال: وحتى الديون التي في الذمة، نعم، إن كانت له ديون عند الناس وعندهم ما يثبتون ذلك فهذا ضمن ماله يورث. قال: ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: ولأبويه، أي أبوه وأمه، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، بهذا الشرط، إن كان له ولد، أي ولد صلب أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا، هلك هالك عن ابن وأبوين لكل واحد منهما السدس، عن بنت وأبوين لكل واحد منهما السدس، ويرجع بقى شيء للأب فعصبة مع البنت، هلك هالك عن بنات وأبوين لهما السدسان فرضا، عن أبناء كذلك لهما السدسان. قال: فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد، نعم، الأم لا تعطى أكثر من السدس مع أحد من الأولاد، مع الواحد، مع الجماعة، مع الذكر، مع الأنثى لها السدس فحسب. وأما الأب فمع الذكر، مع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس، فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبقى بعد الفرض شيء كأبوين، وبنتين، أي هلك هالك عن أبوين وبنتين، الأبوان البنتان لهما الثلثان، وكم بقي؟ ثلث، الأم لها السدس والأب له السدس فرضا، ما بقي عصبة. قال: كأبوين وبنتين لم يبقى له تعصيب، فيستوي مع الأم هنا الأب. وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، لأننا ألحقنا الفروض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما، وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما، نعم، هلك هالك عن بنت وأم وأب، البنت كم لها؟ النصف، واحدة، والأم لها السدس، والأب السدس. قال: فإن كان له ولد فلأبويه، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والبنت ولد فلهما السدسان، بقي شيء من الميراث يعود يعني يعطى الأب، ما بقي يعطاه الأب تعصيبا، فيأخذ السدس فرضا والباقي عصبا، لأنه أولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهو أولى من غيره، فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي فإذا مات الميت وليس له ولد، هلك هالك عن أب أم، الأم لها الثمن الثلث والباقي للأب، أي والباقي للأب، لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة، ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب، وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيبا المال كله عصبا بالناس، أو ما أبقت الفروض مع عدم الأولاد يأخذ الباقي أو المال كله إن لم يكن أحد. قال: ولكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين، نكتفي بها، نقف عند هذه يا أخوان، تأخرنا، هذه تسمى بالعمريتين. يقول السائل: إذا ماتت الزوجة وليس لها ولد فيرث زوجها النصف، والنصف الآخر لمن؟ الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر، إن بقي فالأولى رجل ذكر، وإلا لذوي الأرحام، لأن الزوج لا يرد عليه على الصحيح، الزوجة إن وجد أولى رجل ذكر فيعطى، وإلا ينظر ذوي الأرحام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.